السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام المسلمين أعيادا في كل مكان يا رب العالمين، وأن يفرج هم إخواننا وأهلنا وأحبابنا في سوريا وبرما وفي كل بلاد المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. كان الشيء الطبيعي أن احنا لما كنا بنتكلم في رمضان، طبعا التقينا طول الشهر مع برنامج آية وحكاية، وربنا يا رب يعيننا ونقدم لكم المزيد والمزيد، وربنا يثبتنا وإياكم على الخير وعلى الطاعة، ويحشرنا وإياكم في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا لازم نتكلم عن النفحات الإيمانية الجميلة اللي احنا عشناها في رمضان، والعبادات الجميلة القلبية والبدنية والمالية اللي احنا عشناها أيضا في رمضان، كان لازم نحافظ ولو على القدر يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وحتى العلماء مثلوا وأعطوا مثال جميل جدا، قالوا لو إن في مكان بينزل مية نقطة نقطة، فالنقطة نقطة دي نزل على صخرة، بعد مرور سنة رغم ان هي نقطة نقطة هتلاقي في حفرة بقت في الصخرة دي، بسبب ان النقطة نقطة دي اتأثرت في الصخرة على المدى الطويل. طيب لو جمعت كل المية اللي اتدلقت على الصخرة طول السنة من النقاط اللي نزلت عليها دي وحطتها في 50 برميل مية ودلقتهم على نفس الصخرة، فلن تتأثر ولن يحدث فيها أي أثر. فعشان كده الأعمال ولو كانت قليلة مع المداومة تؤثر في القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الإيمان ده كالزرعة، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لما القلب يتحط فيه الزرعة الجميلة أو النبتة الجميلة بتاعة الإيمان، إن لم تسقها بالطاعة والعبادة والأعمال القلبية والبدنية والأعمال والعبادات إلى غير ذلك، الزرعة دي هتدبل إلى أن يصل الأمر إنها ممكن، ربنا عافينا وعافيكم، ممكن تموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: إن الإيمان لا يخلق، بيقدم في قلب العبد كما يخلق الثوب، زي ما الثوب بيقدم كمان الإيمان بيقدم. قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى القلب محتاج سقيا، والسقيا أنت في شهر رمضان انت مش سقيت قلبك، انت ما شاء الله يعني رويته يعني ومليته بالايمانيات والاعمال الصالحه. لو انت بقى جيت للقلب الجميل ده اللي بقى في قمه ازدهاره ونباته وفي قمه جماله ده كله اللي كان في شهر رمضان، لو بعد رمضان منعت عنه كل العبادات ديت، اللي هيحصل القلب ممكن يدبل، وممكن عياذا بالله يمرض، بل ممكن هو يموت. عشان كده كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاحنا محتاجين ان احنا نداوم ولو على النذر اليسير. ما بقولكش انت تصلي تروح وتهجد بعد، وان كان الاصل ان السنة كلها كانت كده في حياة النبي وفي حياة الصحابة والتابعين، فده الاصل. بس بقول حتى لو كانت الهمة تضعف عن ان احنا نصلي كل يوم 11 ركعة، فعلى الاقل ركعتين قيام ليل يكونوا طوال شوية. لو الفجر بيدن مثلا الساعة 4، لما نصحى الساعة 3 ونقوم كده ونصلي 4-5 ركعات كده ونطول فيهم شوية، ربنا يكرمكم. صدقوني وده وقت بقى تنزل المولى عز وجل أو نزول الحق جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. محتاجين ان احنا يعني نتعرض لرحمات المولى عز وجل. طيب، ناس صامت رمضان وقامت رمضان وقامت ليلة القدر وتصدقت وانفقت وطلعت زكاة مالها وعملت خيرات كتير جدا وختمت 10 ختمات قرآن او حتى 5 ووصلوا الرحم وعملوا حاجات كتيرة جدا. ايه العلامة اللي تعرفني انا بقى بعد رمضان ان ربنا قبل مني الخير ده كله؟ قالوا من علامة القبول الحسنة بعد الحسنة، ان انا لما اعمل حسنة ايه علامة قبول الحسنة دي؟ ان يبقى فيه بعدها حسنة. فمن علامات القبول يمكن اكتر 3 اعمال بتقدر تعرف اذا كان ربنا قبل منك العمل ولا ما قبلوش، 3 حاجات: الصيام والحج وبر الوالدين. لو ربنا وفقك وقبل منك شهر رمضان يوفقك للطاعة في شهر رمضان زي ما كنت قبل رمضان او اكثر، ولو ربنا تقبل منك الحج يخلي اعمالك والعبادات بتاعتك بعد الحج برضو تكون زي ما كنت قبل الحج اذا كنت على خير، او تكون اكثر. ومن علامات قبول بر الوالدين ان الاب والام يموتوا وهم راضيين عن حضرتك او عن حضرتك. يبقى من علامات القبول الحسنة بعد الحسنة. طب السؤال اللي كتير من الناس بيسألوه، ليه ناس كتيرة بتنتكس بعد رمضان؟ لا، ده انا عايز اقول معلومة تانية، ده في ناس مش بتنتكس بعد رمضان، ده في ناس بتنتكس من نص رمضان. يعني تلاقي المسجد في اول 15 يوم ما شاء الله حاجة كده، ايه، مش لاقي مكان تفرش في الشارع حتى، ولكن بعد 15 يوم يبتدي ايه العد التنازلي، وبعدين يزداد مرة تانية في ليلة 27، وبعد كده بينفض الفرح وبيشيل الصوان وكل واحد بيروح بيته وخلاص مفيش مشكلة. احنا اذكر في المسجد عندي يعني اخر يومين في رمضان ما صلاش معانا 3، فمع ان في رمضان المسجد مليان. فهي دي المسألة، ليه بيحصل الفطور دوت؟ لاسباب، يعني 3 اسباب في عجالة سرعة، وان كان في اسباب كثيرة جدا لكن تقدر تجملها في 3 اسباب. رقم 1، ان هذا الانسان اللي كان بيعبد ربنا في شهر رمضان لم يستعن بالله ولم يسأل المولى عز وجل ان يثبته. خد بالك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اعرف ان انت ما بتثبتش بمزاجك وما بتعبدش بمزاجك، والكلمة دي عايز احط تحتها 1500 خط. يعني ايه ما بعبدش بمزاجي؟ يعني عايز اقول ان ربنا سبحانه وتعالى اعطلك مطلق الحرية في انك تقوم تصلي، ما قالكش لازم تصلي او لازم ما تصليش، يعني ما اجبرش انسان على ان هو يترك الصلاة عياذا بالله. وده فكر الفرقة الجبرية يعني اللي بتفكر، طبعا الكلام ده غلط، لان اصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني ان هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا سبحانه وتعالى يصل لك السبيلين وقال لك أدي طريق الجنة وأدي طريق النار، وانت اختار بقى، محدش أجبرك بقى أن أنت تسلك طريق الجنة أو طريق النار. لكن في النهاية خد بالك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. لو قعدت يوم القيامة تعتذر 100,000 سنة عن ان انت ما صليتش عشان ما كنتش فاضي وعشان، لن يقبل هذا العذر، لأن ربنا يصل كل أسباب العبادة سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان في انسان دايما بيعلم ان اللي اوان على العبادة دي هو الله. قالوا اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. هو اللي اقامك دلوقتي عشان تفتح قناة الناس وتتفرج على فضفضة وتسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين ان غيرك مسك نفس الريموت وحول على قناة رأس او قناة افلام او غير ذلك. فربنا اللي اقامك في الفضل ده، لان ده مكانك ومكانتك وفضلك عند ربنا سبحانه وتعالى. قال لك انت ما ينفعش تتفرج على الرأس، انت انسان محترم، انت لازم تتفرج على دين، او حتى لو مش هتتفرج على دين هتقفل خالص وتنام، او هتصلي او تعبد ربنا او تقرأ قرآن اي حاجة، لكن غيرك ربنا سبحانه وتعالى رعاه مرة واثنين وثلاثة والف، فلما لا مصر على المعاصي خلى بينه وبين المعصية لأنه سقط من عين الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك بنقول ما بنيأس حد من رحمة ربنا، حتى الإنسان اللي وقع في المعاصي واللي ليل ونهار بيتفرج على رأسه وعلى أفلام وعلى مسلسلات وعلى كل ده بندعي له ما بنديش عليه، بنقول يا رب اهديه ويا رب اشرح صدره للخير يا رب العالمين، وربنا يكرمه. وما بنيأس حد من رحمة ربنا، كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فأنت لو سألت ربنا انه يثبتك كان ثبتك. فممكن الانسان يغتر بانه ما شاء الله قام وصام وخلاص انا وصلت المرحلة بقى مش محتاج بقى اقول اي حاجة، انا خلاص الحمد لله عملت اللي انا عايزه. فيوصل لمرحلة انه ينسى ان اللي ثبته واللي وفقه للعبادة دي هو الله سبحانه وتعالى، فينسى انه يرفع ايديه او يسجد لله سبحانه وتعالى ويعفر الانف والجبهة في التراب ويقول سبحان ربي الاعلى، ويقول يا رب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو سأل السؤال ده ربنا هيكرمه. لذلك شوف ربنا بيقول ايه، ان عبد المؤمن بيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في الحديث اللي رواه احمد والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام عدى هو وابو بكر وعمر على دار ابن مسعود. ابن مسعود كان بيعمل ايه في الثلث الاخير من الليل؟ كان عمال بيصلي قيام الليل وعمال يبكي. فالنبي عليه الصلاه والسلام واقف مع ابي بكر وعمر، وابن مسعود ما يعرفش انهم واقفين بره ولا سمع صوتهم. فالنبي بيقول لهم من سره او من احب ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد. وفي قراءه وفي روايه قال من احب ان يقرا القران غضا طريا فليقرا بقراءه ابن ام عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود كان بيقرأ في سورة الكهف كما ورد في رواية أخرى، وبعد ما سلم، وفي رواية أنه كان بيقرأ في سورة النساء. المهم فبعد ما سلم فرفع يديه يدعو، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بره بيقول إيه، سل تعطى، اطلب اللي انت عايز الان، ابواب السماء مفتحة. فكان لي ثلاث ادعية جمال قوي اتمنى تحفظوهم او تكتبوهم. فكان بيقول ايه، اللهم اني اسألك، خدوا بالكوا بقى، اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. حاضر، هعيده تاني، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ده الثبات هو بقى، ونعيما لا ينفد، ده في الجنة وما ينفعش يخش الجنة وما يشوفش النبي. قال ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. فقال عمر بن الخطاب اليوم أسبق أبا بكر، إن كنت سبقته يوما أروح النهاردة بقى أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت إلى دار عبد الله ابن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه. بأول سبب، أول سبب من أسباب الانتكاس سواء في نصف رمضان أو في الجزء الأخير من رمضان أو بعد رمضان، هو إن هذا الإنسان لم يسأل المولى عز وجل الثبات ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى. حاجة تانية ان هو وفق في عبادته وامن مكر الشيطان. حضرتك تعلم ان الشيطان طول الشهر موثق ومربوط، وبمجرد ما بيظهر هلال اول يوم من شهر شوال الشياطين بتتفك وتنطلق بقى. طبعا تخيل حضرتك لما يكون شيطان نفسه وعمال بيغوي فيك طول السنة وعمال يأذي فيك طول السنة، وبعدين اتربط شهر كامل وشافك ما شاء الله بقى صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله و ولما حد يقول لك كلمة وحشة تقول له إني صائم إني صائم، وحاجة أخلاقيات ما كانتش بتحصل طول السنة، وبعدين هو بقى طبعا في قمة الغيظ فجأة اتفك ونفسه إني يوقعك رقم واحد في الشرك مش نافع، طب في الكبائر مش نافع، طب في كذا، المهم نفسه يعمل لك أي مشكلة. فتخيل حضرتك لما انت بقى تأمن مكر الشيطان وتثق بعبادتك، تقول معقولة يوقعني بعد كل اللي عملته ده، ده انا تراويح طول الشهر والعشر الاواخر كان فيه تهجد وختمت القرآن خمس ست مرات وما شاء الله رحت عملت عمرة واللهم بارك صايم طول الشهر، بعد كل دوت الشيطان يجي يوقعني؟ لا 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 لا، ما مش ممكن اتخيل حاجة زي كده. فان الانسان في اللحظة دي اللي هو يثق فيها بنفسه ولا يستعن بالله سبحانه وتعالى، هي دي اللحظة التي يتمكن فيها الشيطان من قلب العبد، زي ما حصل مع براسيسة. ممكن حكينا الموضوع ده قبل كده، وبراسيسة ده مش شخصية يعني واحدة، لا ده ممكن براسيسة ده تلاقيه بيتكرر عبر الأزمان، ودينا شايفين اهو واحد ربنا أكرمه وختم القرآن وبيدرس القرآن بالقراءات العشر وفجأة انسلخ من الكتاب والقرآن ومن السنة وأصبح من أعدى أعداء هذا الدين. فبرصيص ده هو شخص كان موجود في بني إسرائيل لكنه يتكرر عبر كل زمان، ممكن تلاقيه في زي أبو جهل. أبو جهل ممكن تلاقيه موجود في أزمنة تانية برضه، لكن هو أبو جهل معروف أنه كان أيام النبي لكن فيه برضه نسخ منه، واخد بالك؟ وأبو لهب، بص سبحان الملك، في كل زمان تجد الفرعين وكل زمان تجد كذا وكل زمان تجد أهل الخير، ده موجود وده موجود، وأهل الخير موجودين وأهل الشر موجودين، وهيفضلوا هكذا إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن هي دي الدنيا، هي دي الدنيا كلها الصراع بين الحق والباطل. ربنا يا رب يثبتنا وإياكم على الحق ويكفينا شر أهل الباطل ويهديهم يا رب العالمين. برضو ما بندعيش على حد، بندعي للدنيا كلها إن ربنا يهديهم ويشرح صدرهم للخير، آمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا. فبرصيصة ده كانت مشكلته، كان رجل عابد بقى، وانت عارف العابد ممكن يعبد ربنا بس على جهل، يعني يبقى عالم ما شاء الله. ولذلك ايه الشيطان اللي هو ابليس، ابليس نفسه قال للابلسة اللي حواليه، قال لهم بيسألوه في مرة بيقولوا له ايه، بيقولوا له نراك تفرح كثيرا بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، مع ان العابد ده ممكن يكون الناس بتحبه قوي وبتتقرب اليه وبتتبارك بيه، وممكن يكون العالم ده رجل يعني ايه يعني منعزل ولا حاجة، ويدوب بيطلع يدوا محاضرة ويروح بيتهم يعني، واخد بالك؟ فقال لهم هعرفكم دلوقتي انا بفرح بموت العالم ليه، لان انا اللي بعمله طول السنة العالم يفسده عليا في لحظة، اما العابد فما يفرقش معايا. قال له طب ازاي؟ قال له تعال، خدهم وتمثلوا في صورة بشر وراحوا داخلين على رجل عابد من أعبد أهل زمانه. فإبليس بيسأله بيقول له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة؟ بيضة يعني؟ قال له إزاي؟ طبعا لا، بيضة إزاي؟ مقاس الكرة الأرضية والكون ده كله يجي بيضة؟ لا 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 ما يقدرش. فنظر إبليس إلى أعوانه وقال لقد كفر بمقالتي، لأنه أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تحدها حدود، والله عز وجل إذا أراد أي شيء فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. قال لهم تعالوا بقى نروح للعالم. فراحوا مع بعض إيه؟ لواحد من العلماء. فإبليس بيسأله بيقول له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ قال أجل، سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. قال كيف ذلك؟ قال إما أن يصغر الكون فيجعله في بيضة، وإما أن يكبر البيضة فيجعلها حول العالم، خد بالك. فقال لهم إبليس هل علمتم؟ عرفتوا بقى أنا إيه بفرح بموت اللي زي ده، لأن العالم ده هو اللي بيفسد كل الخطط اللي أنا بعملها من أجل إغواء البشر. فعلا الشيطان يقعد يخطط ويظبط ويعمل، ويطلع العلماء يبينوا ويوضحوا ويزيلوا الشبه ويقولوا الأحكام الشرعية وياخدوا بإيد الناس إلى التوبة وإلى الجنة إلى غير ذلك، فيفسدوا كل اللي عمله الشيطان طول السنة. عشان كده الشيطان بيفرح جدا بموت العالم. فبرصيص ده كان عابد، ما كانش عالم، كان عابد من أكبر عباد بني إسرائيل، وكان فيه شباب طيب كده ملتزم في عهده من بني إسرائيل، وكانوا عايزين يخرجوا هم التلاتة علشان يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وانا حكيت لكم القصة قبل كده واختصرها في عجالة سريعة يعني. فشاف الموضوع كان عندهم أخت، أبوهم وأمهم ميتين، فما فيش غيرهم هم وأختهم، وأختهم دي كانت بنت جميلة جدا، فخايفين عليها من الفتنة وخايفين عليها من الأشرار، فقالوا ما ينفعش نسيبها عند أي حد إلا عند برصيص العابد ده الوحيد اللي يؤتمن على الموضوع. قال لهم لا، انا لا يمكن ما اعرفش نفس الفتنه. وقالوا ده انت راجل عابد وراجل فاضل، واحنا واثقين فيك وعارفين ان انت لا يمكن ان انت تقرب لاختنا، وانت الوحيد اللي مؤتمن. المهم الحوا عليه لحد ما اقنعوه ان هي مش هتقعد معاه، ده احنا هناخد لها صومعه جنبك كده هتقعد فيها لوحدها، كل ما في الامر ادي الفلوس دي خليها معاك، يوم ما تحضر اكل لنفسك حضر اكل ليك وليها وحطه لها قدام بس الصومعه وخبط عليها وامشي، وهي تطلع تاخد الاكل تاكل عشان بس ايه يعني لحد ما نرجع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فرضي برصيصة على هذا الشرط. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان برصيصة بقى كل مره طبعا الشيطان عمال يلعب بيه، يقول له يعني معقوله بنت مغتربه وقاعده لوحدها واهلها سايبينها، وانت يعني حتى ما فيش حتى لا صباح الخير ولا بونجور ولا هواريو نحمدوه ولا السلام عليكم ولا اي حاجه، يعني ما يصحش برضه يعني عشان البنت ما تحسش بشيء من الوحشه، حتى سلم فقط ومش هتعملش اي حاجه خالص يعني. فبدأوا واحده واحده حد ما حط الطبق. طيب طب استنى لما تفتح سلم عليها, فاستنى لما تفتح بعدها وسلمت عليه, طب المرة الثالثة طب خش وقعد دقيقتين بس وامشي وسيبها بعد كده تاكل, وبعدها طب اقعد كل معاها, ايه المشكلة, انت رجل عابد ولا يمكن تتأثر بواحدة زي دي. الى ان وصل في النهاية عازم بالله ان وقع بها وحملت منه. فجاله الشيطان قال له انت كده ضيعت نفسك, وبعد ما الناس بتقول ان ده راجل عابد بقى وراجل ما فيش زيه وكان بيضرب بيك المثل, هيقولوا عليك ان انت فاسق وغدار وخائن للامانه وانت كده ضيعت نفسك. قال له الحل, قال له الحل ان انت يعني لازم تقتل الست دي. قال له طب اقتلها ازاي دي حامل؟ قال له طب انتظر لما تولد, انتظر لما ولدت وبعدين خد الطفل وراح قتله. وبعد كده قال له طب هي ممكن لما اخواتها يرجعوا تقول لهم ده قتل ابني وعمل كذا كذا كذا؟ فقال له لا مفيش حل غير انت تقتلها بقى بالمره, وقتلها وراح دفنها مع ابنها. وخلص خلص الموضوع على كده. بعدها بايام رجعوا اخواتها من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ايه الاخبار؟ بدا يبكي وشويه يتباكى الى غير ذلك, وسامحوني ورب قدر ما شاء فعل والله يرحمها رحمه واسعه, دي كانت اخت فاضله وعابده وماتت وانا دفنتها وادي مكان قبرها. فبكت ثلاثه وتاثروا جدا وراحوا باتوا ليلتهم بقى في بيتهم. يعني جالهم الشيطان هم الثلاثه جه لكل واحد في منامه, ده براسيس العابد عمل كذا في اختكم ودفنت هي والولد اللي جاي من الزنا وعايزين تعرفوا ادي القبر بتاعهم. قاموا الثلاثه مفزوعين من النوم, انا شفت حاجه كده مفزعه, شفت ايه, شفت كذا, وانا برضو نفس الحكايه. والثالث نفس, قال لا ده يبقى الموضوع مش, فتمثل لهم الشيطان في صوره رجل وراح موديهم عند القبر, قال لهم بصوا القبر واحفروا. حفروا لقوه مقتوله ولقوا جنبها طفل صغير مقتول, راحوا واخدين براسيس العابد وراحوا صلبوه وهيقتلوا خلاص. فجاءه الشيطان في صورة بشر وقال له لا حل لك أو لا مخرج لك مما أنت فيه إلا أن تسجد لي فأنجيك منهم. فسجد له من دون الله سبحانه وتعالى فكفر بذلك فمات, فقتلوه ومات كافرا. فهذا هو قول الله عز وجل, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين, فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. شفت المصيبة فين؟ المصيبة أن الإنسان يثق في نفسه ويثق في عبادته ويجي مرة واحدة إلى السوء سقط مرة واحدة. يبقى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. انت كل يوم اوعى تثق في عبادتك, اوعى تثق في علمك, اوعى تثق في اي حاجه انت وصلت اليها. قل انا فقير, انا غناية لا يكون الا بقربي من الله سبحانه وتعالى, واستمد عزي من الله, واستمد غناية من الله, واستمد كل, واستمد علمي من الله, واستمد الثبات والعباده وكل خير انما هو من عند الله سبحانه وتعالى. اما انا فعبد فقير ذليل. يعني اكثر نفسك بين يدي الله ربنا هيكرمك. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يبقى السبب الاولاني اللي بيخلي الناس تنتكس رقم واحد انه لم يسأل المولى عز وجل الثبات ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية انه وثق بعبادتي وامن مكر الشيطان. الحاجة الثالثة ان الاسلام مش قضيته الاولى. عارف حضرتك لو كان في انسان قضيته الاولى هي الاسلام, والله العظيم وبحلف لك بالله حتى لو نفسه راودته ان هو يعصي ربنا مش هيبقى عنده وقت يعصي ربنا. عارف حضرتك كتير من الشباب بيقع في مشاكل وفي معاصي ليه؟ علشان عنده وقت فراغ, يقول لك زهقت عنده وقت فراغ مش عارف اعمل ايه, مش عارف اعمل ايه, بيتلقفه صديق السوء, يتلقفه فلان, ويتلقفه الاعلام, ويتلقفه الافلام والسينمات والنت وما ادراك ما النت. وفي النهايه تلاقي الشاب ايه سقط في شراك المعاصي. ايه بقى اللي, ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قالها كما عند البخاري, قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحه والفراغ. ايه العصمه من ده كله؟ ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى وان انت تنشغل بعمل. انشغالك بالعمل ده, تخيل حضرتك واحد شغله الشاغل هو الاسلام, نصرة الدين, خدمة المسلمين, خدمة الدعوة, خدمة اهل العلم, خدمة بلده, والله العظيم ما هيلاقي وقت حتى ينام. يعني انا مش متخيل, يعني حضرتك لو تخيلت مثلا رجل عالم مفرغ حياته كلها للدعوة, اقل القليل عشان اسميه داعية او طالب علم او عالم, اقل القليل لازم يوميا في مكتبته 8 ساعات. طب 8 ساعات وقول يا سيدي 6 ساعات نوم, ادي 14 ساعة, وصلوات خمسة وقعده مع زوجته ومع أولاده ومشاكل الناس ومشاغله وحاجات كتيرة وخروجه بره مثلا لو عنده تصوير لو عنده درس في مسجد لو رايح صلة رحم والله ما هيلاقي وقت يفكر انه يقعد في لحظة عشان يفتح يشوف برنامج سيء او يشوف فيلم ساقط او ان هو يخش على النت او مش هتلاقي عندك وقت لان قضيتك هي الاسلام ليل ونهار عمال بتفكر في خدمة الاسلام والمسلمين مش هيبقى عندك وقت. يبقى ثلاث حاجات هي كانت سبب انتكاس ناس كثيرة جدا انه لم يستعن بالله ولم يسأل المولى عز وجل الثبات. الحاجة الثانية انه وثق في عبادته وامن مكر الشيطان. الحاجة الثالثة ان الاسلام ما كانش قضيته الاولى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. عارف حضرتك العبادة في رمضان بنشبهها بايه مش في رمضان بس وفي العمر كله بس رمضان بالذات. عارف حضرتك زمان كان في حاجة اسمها الكنفة يعرفوها بقى امهاتنا والناس الكبار في السن. كنفة دي عبارة عن بورتريه كده لوحة كده بس معمولة من القماش او من نوع من الخيوط كده وانت بتجيب خيوط ملونة وتغزل الكنفة دي. تخيل غزل الكنفة دي. انا اذكر كنت بشوف اختي زمان لما كانت بتغزل الكنفة دي كانت ممكن تقعد فيها مثلا شهر وشهرين ولو كانت كبيرة قوي وفيها تداخلات الوان كتيرة ممكن تقعد فيها 3 شهور. تخيل بعد 3 شهور قول يا سيدي شهر. تخيل بعد شهر كامل 30 يوم شغل في الكنفة دي او نديك مثال اقرب واحد بيغزل بلوفر البلوفر او واحدة بتغزل بلوفر. البلوفر ده خد في ايديها الشهر كامل لحد ما كملته وبعد الشهر راحت ماسكة طرف الخيط وراحت شداه وراحت كراه كله فرجعته خيط تاني. هو ده معنى الآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. سبحان الملك. في ناس عملت كده بس في العبادة. عملوا ايه؟ في ناس قعدت تبني وتغزل عبادة وتدخل ما شاء الله صيام في صلاة في قراءة قرآن في أذكار في صلة رحم في خدمة مسلمين في كذا في كذا في كذا شهر كامل عمال بيغزل وأول يوم العيد راح ماسك خيط العبادة كله وراح نفضه كله كده وراح كارر الخيط كله بتاع العبادة ونقض الغزل اللي غزله طول الشهر ده. شو طول الشهر ده كله زي ما قلت لك الشيطان طول الشهر مربوط فجالك في أول يوم في شوال عمل معاك العمال دي كلها. ربنا بيقول ايه ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوا. شوف بقى الفاء بتاعت فاتبعوا الفاء دي بيسموها فاء السرعة. ولقد صدق عليهم إبليس ظن وفاء بسرعة بقى فاتبعوا جري وراء على طول إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يا سلام. طب ربنا بيقول ولقد صدق عليهم إبليس ظن. هو إيه ظن إبليس؟ مش الآية بتقول كده ولقد صدق عليهم إبليس ظن. صدق عليهم إبليس ظن. إيه الظن اللي صدقوا عليهم؟ هو قول المولى عز وجل حكاية عن إبليس لما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خد بالك ولا تجد أكثرهم شاكرين ده ظن إبليس فينا. فربنا بيقول لك النتيجة ولقد صدق عليهم إبليس ظن. الله. طب إيه الدليل؟ ما هنا ربنا بيقول ايه ولقد صدق عليهم ابليس ظن. الظن هو ايه ولا تجد اكثرهم شاكرين. طب هل صدق الظن؟ صدق الظن. ربنا اللي قال ولقد صدق عليهم ابليس ظن. طب ايه الدليل؟ ان المولى عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور. الله. شوف الايات القرآنية لما تربطها ببعضها تطلع لك النتيجة ازاي. يبقى ابليس بيقول لربنا ثم لا تجد اكثرهم شاكرين ولا تجد اكثرهم شاكرين. مش هتلاقي يعني اكتر العباد مش هيشكروك يا رب. خد بالك. فربنا بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. والدليل في الايه الثانيه وقليل من عبادي الشكور. الله. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. ايه ده؟ يعني إذن الأكثرية كده الدليل قدام هو واضح هو في الكون اللي احنا عايشين فيه ده كله في 6.5 مليار. ده الدليل العملي بقى. إبليس ظن فتحقق الظن فربنا بيقول لك النتيجة وقليل من عبادي الشكور. ايه الدليل على كده؟ الواقع اللي احنا عايشينه هو ده اكبر دليل. 6.5 مليار عايشين على الارض الان، منهم 1 مليار ومش مكمل نص كمان من المسلمين، و5 مليار يكفرون بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. يبقى فعلا وقليل من عبادي الشكور. شفت المعنى ماشي ازاي؟ سبحانك يا رب. عايزك تفتكر ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده طريق العبادة وطريق الطاعة وطريق الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يغضب المولى عز وجل، الطريق ده هو الطريق الستريت اللي أخرته الجنة، هو ده الطريق المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تخيل حضرتك لو أنا مسافر من مصر، من القاهرة يعني لإسكندرية، مسافر من القاهرة لإسكندرية، فبسأل واحد بقوله الطريق منين، فقال له طريق قدامكم، امسك أول طريق إسكندرية ستريت لحد ما توصل إسكندرية، لا تحود ليمين ولا شمال. فأنا بحب استطلاع قلت الله، لما هو طريق واحد بيوصل إسكندرية أمال الطرق الفرعية دي بتودي فين؟ طب ما تيجي نتفرج ونشوف. فدخلت طريق وتخت ورجعت للطريق التاني وتعرضت لمشكلة، ورحت الطريق الثالث طلع علي أسد، ورحت الطريق الرابع الكلاب جريت ورايا وحصل لي مشاكل كثيرة، وفي الآخر قلت يا خبر بدن إيه اللي مشينا في الطرق دي كلها، يا عم تعالى نبدأ مرة تانية من أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي ونطلع بقى. طب ما كمل أول. الشاب اللي عايش في المعاصي والبنت اللي عايشة في مخالفات شرعية وبننصحها لله أو بننصحه لله، بقول له عمرك والله العظيم غالي قوي، واوعى تخلي عمرك واوعى تخلي عمرك حقل تجارب. اقول لكم حاجة حلوة، لو ان الطريق هو قدامه ومعروف والناس شورت لي عليه، فجيت اخش في طريق فرعي عشان كده اتفرج واشوف واستكشف، فواحد رجع لي قال لي خد خبرتي يا ابني، انا مشيت في الطريق الفرعي ده لقيته كله مليان رمل وزلط وطمي وفي كلاب وفي تعالب ممكن تطلع عليك وفي حاجات مش كويسة، بلاش يا ابني تجرب، انا جربت يا ابني وتعبت واتبهدلت، فبلاش انت تتبهدل، انا بقول لك خبرتي. فالنهاردة العالم او الداعية بيقول لك وبينقل لك، لان هو ده وريث النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال كده؟ الا وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فانا بقول لك كلام ربنا وكلام النبي عليه السلام، بقول لك خد بالك الطريق ده خطر، الطريق ده يوصل للنار، تعال نمشي في طريق الجنة. تقول لي طب هجرب، اقول لك ممكن تجرب لو تضمن تعيش، بس هتجرب وهتندم وهترجع، حتى لو ربنا قدر لك انك تعيش هيبقى جواك حسرة على عمرك اللي عدى، هتقول يا ريتني بدأت من بدري، يا ما ناس التزمت وبقت كويسة قوي وبقى زي الفل، بس برضو جواهم وصة يقول يا ايه اللي خلاني بدأت وانا عندي 50 سنة؟ ليه ما بدأتش زي الشباب اللي زي الورد دولت وانا عندي 15 سنة او 10 سنين؟ ليه ما ده فيه اطفال النهاردة 6 سنين وختمين القرآن، 5 سنين والله وختمين القرآن. تخيلوا حضراتكم ليه ما بدأتش بدري؟ عشان كده نبقى ليه قال من خاف ادلج، حديث رواه الترمذي في سند صحيح، من خاف ادلج يعني بدأ بدري مش في اول الليل، من خاف ادلج. طب واللي ادلج؟ ومن ادلج بلغ المنزل، خلاص وصل. فين المنزل؟ قال ايه؟ الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا بقول لك ما تجربش، ما تجربش الغلط علشان ممكن ما ترجعش، ولو رجعت هتندم على العمر اللي عدى. واسأل حضرتك سؤال صغير، لو ان الشاب بيعصى ربنا وكان معاه واحد زميله بيعمل نفس المعصية، واحد منهم مات ودخل النار، وبعد ما دخل النار ربنا أذن له انه يرجع الدنيا ويقابل صاحبه، فرجع قابل صاحبه فقال له ايه اللي حصل؟ قال له تعال احكي لك اللي انا شفته في النار وفي القبر. هل تتخيل الشاب دوت بعد ما سمع الكلام ده كله هل ممكن يتجرأ على معصية ربنا سبحانه وتعالى بعد اللي سمعه؟ انا ما اظنش. بعد اللي سمعه ده كله. طب ما نتخيل، مش عايز نتخيل العذاب، وليه نتخيل العذاب بس؟ ليه دايما بنسيء الظن؟ ليه دايما كل كلامنا انا هعبد ربنا عشان ما اخشش النار، انا هعبد ربنا عشان ما اتعذبش في قبري، انا هعبد ربنا عشان ما اتبهدلش يوم القيامه؟ طب ليه مش هعبد ربنا عشان انا بحبه؟ ليه مش هعبد ربنا عشان ربنا يستحق ان احنا نعبده؟ ليه مش هعبد ربنا عشان فعلا ربنا فعلا يعني هو يعني هو ايه يعني احنا مهما عملنا لن نوفي عشر معشار من مليار من حقه سبحانه وتعالى علينا ولا من فضله علينا؟ ليه ما عبدش ربنا بحب؟ والانسان لو عبد ربنا علشان بيأدي الواجب اللي عليه وعشان ما يتسألش، صدقوني هيأدي العبادة من غير نفس. انما لما يأدي العبادة بحب، شوف النبي لما بيتكلم عن الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم، بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما بيقولش انا بصلي عشان اخلص اللي ورايا وما يبقاش علي اي مسؤولية وتسألش عنه، لا، بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة ارحنا بها يا بلال، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي المسألة. فانا عايزك تفتكر ان الطريق اللي انت ماشي فيه دوت، طريق العبادة اللي احنا بندلك عليه ده، هو طريق الجنة، هو طريق النبي، هو طريق الطريق اللي ربنا اختاره. وأبى الله أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا، ده ربنا بعت لك دعوة وبعت لنا كلنا دعوة، من الذي يقبل الدعوة من الذي يرفضها؟ المولى عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام. الله، دار السلام اللي هي الجنة، ده من أسماء الجنة دار السلام، إن كلها سلام، ليس فيها أذى، ليس فيها مرض، ليس فيها حرب، ليس فيها كره، ليس فيها بغض، ليس فيها أي شيء يعني ينكد على الإنسان أو يتعبه في حياته، دار السلام كلها سلام. فسبحان الملك. وبعدين يعني السلام من أسماء المولى عز وجل، هي دار السلام، دار الملك سبحانه وتعالى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري والترمذي واللفظ للترمذي، قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وكأن ميكائيل عند رجلي. فقال جبريل لميكائيل اضرب له مثلا، أي اضرب للنبي مثلا. فقال جبريل اسمع، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة عزومة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام. تعالوا يا جماعة احنا عازمينكم على الطعام في البيت اللي موجود جوه الدار الكبيرة ديت. فمنهم من أجاب، في منهم ناس وافقت وجت، ومنهم من أبى. إيه التفسير؟ فقال الملك فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الله، دعوة جيالك من ربنا ودعوة جيالك من نبينا صلى الله عليه وسلم. هنطلع فاصل قصير، ولكن قبل ما نطلع الفاصل أحب أقول لحضراتكم إن إحنا ابتداء من الحلقة دي إن شاء الله هيبقى فيه مسابقة أسبوعية. المسابقة الأسبوعية دي هيتوزع فيها موسوعتين من الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، عبارة عن 16 مجلد في جميع علوم الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي بيقرأها أنا بعتبر أنه هو واخد درجة طيبة جدا جدا في تحصيل العلم، ثم بعد ذلك يبدأ يتخصص بعد ذلك إما في الفقه أو أصول الفقه أو علم الحديث أو أي حاجة اللي هو عايزه، لكن دي هتعمل له أرضية جميلة جدا. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد كبير يفهمها بفضل الله سبحانه وتعالى. سؤال الحلقة دي، وأظن قدامكم الرسائل اسم اسز اللي هتبقيت على قناة الناس، أظن قدامكم موجود على الشاشة، أنا الشاشة قدامي فهاش يعني هتكون موجود قدامكم على الشاشة، والأستاذ حمدي أكيد سمعني، فهيبقى ظهر لكم عنوان المراسلة، تبعته على قناة الناس إن شاء الله. مالكوش دعوة بقى بالتلفونات اللي بتظهر على الشاشة في الإعلان، دي مالاش علاقة، إنما الإعلان خاص بقناة الناس. فإن شاء الله السؤال، من هي أول شهيدة في الإسلام؟ مين هي أول شهيدة في الإسلام؟ هتبعتونا، ويوم السبت القادم إن شاء الله نشوف أول اسمين جاوبوا إجابة صحيحة هنذكرهم على الهواء مباشرة وهننتقل قدامكم على الهواء مباشرة، والفائز الأول ياخد موسوعة والتاني ياخد موسوعة من المكتبة إن شاء الله. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه وسلم.
عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الصبر رزق، والرزق يحب الصبر، بس حاجة تبلل سينا كورا بتاعت المصريين. هايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة، أجنحة ستريتش لسهولة الحركة، هايلو إيطالية 100%، هايلو عدو جمايلو.
أسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان، كان نفسي حققه بجد، وسعيت ليه سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، هو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث ان هو يقدر ان هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، وان صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله لانها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. اول حاجة كان كتاب قصص الانبياء، بيحكي جميع قصص الانبياء من الالف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح في سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عمو محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عمو محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني. وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم، مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا، وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا كتاب عقيدة الطفل المسلم، مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للأباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني إحنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم، سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
عسر القلوب أريجه
قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إخواني وأحبابي, بالنسبة للمسابقة الحمد لله مبلغنا حالا إن رقم الـ SMS اللي هيكون قدامكم هيكون على شمال يسار الشاشة برقم من داخل مصر 9420, ده من داخل مصر. طبعا لو في حد هيجاوب من خارج مصر لازم يكون ليه حد هنا في مصر عشان يستلم المجموعة, لأن هما المكتبة ما يقدرش يطلعوها برا مصر. فاللي هيجاوب يجاوب من جوه مصر, ولو حتى هيجاوب من بره مصر فلازم يكون لي قريبه في مصر هنا يروح يستلم الموسوعة. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين, ونتمنى والله ان احنا يعني لو عندي امكانيات احطها في كل بيت مسلم والله, يعني دي اهم حاجة في يعني الواحد كتبها في حياته, ربنا يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال. تعالوا نرجع لموضوعنا ان احنا ازاي نثبت بعد رمضان. محتاجين ان احنا نستعين بالله جدا, محتاجين ان احنا ما نثقش في اعمالنا وعياذا بالله وخلاص يعني يحصل لنا شيء من العجب او الغرور. لا, محتاجين ان احنا نعرف ان يعني اي توفيق وما بكم من نعمة فمن الله. اي نعمة ربنا وفقك لها, اي نعمة سواء مادية سواء دينية سواء عبادة سواء حفظ سواء مذاكرة سواء طلب علم سواء دعوة, اي نعمة اي توفيق في الدنيا ارفع شعار وما بكم من نعمة فمن الله, وارفع شعار وما توفيقي إلا بالله. انت كلك على بعضك, كلك على بعضك, ما في حاجة في حياتك بتكون بغير إرادة المولى عز وجل, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محتاجين ان احنا بجد نستشعر معنى ان كل إيمانيات بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دي نصرة لكل مسلم على وجه الأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله, وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله, كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله, قال الحواريون نحن أنصار الله. سيدنا عيسى لم يقاتل, سيدنا عيسى ما خشش حرب بالمرة. أين كانت النصرة؟ كانت نصرة إيمانية. فآمنت طائفة من بني إسرائيل, فآمنت طائفة من بني إسرائيل, هي دي كانت النصرة. يعني كل ركعة احنا او كل سجدة بنسجدها لله سبحانه وتعالى دي نصرة لإخواننا في سوريا وفي بورما في كل مكان. لو اختي لبست حجاب ربنا يكرمها, حجابها ده نصرة لإخواننا في سوريا. ازاي نصرة؟ يعني ناس عمالة بتتقتل كل يوم وهي هنا في مصر لبست حجاب بقت دي نصرة. اي نصرة؟ انها لما لبست حجاب ارضت المولى عز وجل سبحانه وتعالى, فيوم ما ترفع ايديها وربنا راضي عنها ربنا ينصرهم. قول لي طب ما في الاف الالاف من المحجبات, بل ملايين من المحجبات وملايين من المصلين بيرفعوا ايديهم كل يوم وبيدعوا لسوريا, ورغم ذلك لم يأتي النصر. لحكم من عند المولى عز وجل, والله عز وجل ارحم بنا. ياها سبحانك يا رب, مع كل اللي بيحصل في سوريا ربنا سبحانه وتعالى ارحم بهم من رحمة الام بطفلها الرضيع. احيانا بتكون من ضمن الحكم ليكون في مثل هذه الظروف ناس عماله بتتقتل وناس وناس وناس, ويتخذ منكم شهداء. حد عارف؟ يمكن اكون انا عايش في اسرتي, خد بالك. يعني بنتمنى والله العظيم بنتمنى ربنا يحقن دماءهم, بلاش نتمنى بنقول نرجو ان ربنا يحقن دماءهم دلوقتي قبل بكره, اللحظه دي قبل دقيقه كمان, لان فعلا القلب يعني قلوبنا فعلا بتبكي الدماء بدل الدموع على ما يحدث لاخواننا في سوريا. لكن خد بالك من حاجه, احيانا اكون انا عايش في اسرتي, عبادتي مش موصلاني للمرحله اللي هي يعني ترضي ربنا سبحانه وتعالى. بعبد ربنا, بصلي, اختي لابسه حجاب, فلان مش عارف بيعمل ايه. لكن تخيل لو ان ربنا رزقني الشهاده وانا اسرتي مثلا مكونه مثلا من زوجتي واولادي وابويا وامي واختي وقرايبي ولاد عمي ولاد خالتي, عيله. العيله ديت لو مكونه من 70 نفر, الشهيد ده لو انا ربنا رزقني الشهاده اشفع للسبعين دولت يوم القيامه ادخلهم الجنه. تخيل, في حين اني عايز اقول لحضرتك حاجه, قد يبدو الظاهر ليك في الصوره ان الشاب مضروب رصاصتين في قرطه, واحده في عينيه, واحده في انفه, واحده في رقبته, واثنين في صدره. تقول يا خبر ابيض, اذا لا ولا لا, شو المنظر ده؟ وهو لم يشعر باي شيء من ذلك ولا حاجه حس بيها. قول لي ازاي؟ اقول لك النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد من الم القتل الا كمس القرصه. الشهيد لا يجد من الم القتل الا كمس القرصه. القرصه تخيل حضرتك لما حد يكون بيقرصك قرصه خفيفه، قرصه هزار كمان مش قرصه انتقام يعني، قرصه هزار كده، هو ده اللي بيشعر بالشهيد. يبقى انت شايفه متقطع حتت وشايف راسه رايح في حته ورجليه في حته والرجل دي طايره والايد دي طايره، وهو لما يشعر باي شيء من ذلك تبقى شايفه مرمي تحت بيت وقع فوق دماغه وميت تحتيه، ونرجو له الشهاده ان شاء الله. يعني ده بعيدا عن اي حاجه، ده ممكن واحد فيهم ياخد الشهاده من كل الاوجه من كل النواحي. يعني تخيل حضرتك واحد في سوريا بيصلي، خد بالك بقى، واولاده بيصلوا وبناته محجبات والضرب عمال فوق دماغهم وهم عايشين في الرعب دوت، وعمالين بيذكروا ربنا، عمالين بيقولوا يا رب وبيسالوا المولى عز وجل، فانضربت عليهم قذيفه سقطت فوق دماغهم، العماره سقطت فوق دماغهم، فمن ناحيه قتل غدرا فهو شهيد، ومن ناحيه صاحب الهدم شهيد، ومن ناحية ثالثة قد يكون في اللحظة ديت بيدافع عن نفسه ضد هؤلاء المجرمين، فمن قتل دون نفسه فهو شهيد. فجاله الشهادة من ثلاث أماكن من ثلاث جهات، تخيل حضرتك. فعايز أقول إن إحنا محتاجين إن إحنا ننصر الناس ديت نصرة إيمانية أولا، بإن إحنا نرجع لربنا عشان لما ندعي لهم ربنا ينصرهم، ربنا ينصرهم فينصرهم إن شاء الله. الحاجة الثانية الدعاء، الدعاء. والله احيانا بعض الناس بتقول ما احنا دعينا كتير وما حصلش حاجه. مين قال لك؟ اوعى تسيئ الظن بربنا سبحانه وتعالى. الدعاء ليه ثلاث حالات. انا دعيت خلصت النيه لله والله باكل حلال. مش تاكل حلال؟ ما هو لو بتاكل حرام ده حاجه تانية، ربنا يعافينا ويعافيكم. بياكل حرام ما فيش دعاء مقبول خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما عند مسلم الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ربنا يستجيب له ازاي؟ فإذا الإنسان أكل حلال إن شاء الله ربنا يستجيب دعاءه، مع حسن ظن بالله، مع إلحاح في الدعاء، مع 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 أن تبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله، وبعدين تدعو بإلحاح وانكسار وذل وبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الدعاء، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم، شوف اللفظ بتاع الآية وركز معايا، وقال ربكم ما قالش اعبدوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال بعدها ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالنبي لما ارى الايه دي قال الدعاء هو العباده. الدعاء هو العباده، لانك لما بتدعو انت تعلم يقينا انه لا يملك كشف الضر الا الله، وده هو عين التوحيد، أننا أعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك مقاليد الأمور، ولا يملك أن يغير أي شيء في الكون، ولا يملك نواص العباد إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق أنه نفرده بالعبادة والطاعة والإذعان والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى غير ذلك. هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الدعاء، أنت تدعي. سيدنا عمر الخطاب أسلم بدعاء بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى، حديث الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر بن الخطاب. النصرة في غزوة بدر كانت بدعاء بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى. النصرة في غزوة الأحزاب أيضا كانت بالدعاء. الدعاء، الدعاء يفرج هموم الكون ده كله. شوف تخيل 10,000 مشرك حصروا المدينة عايزين يقتلوا النبي والصحابة، ورغم ذلك بدعاء كما عند البخاري اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فهزمهم وزلزلهم سبحانه وتعالى. هو القادر، قادر ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم لا عايزين أمم متحدة ولا أمم ملتحدة، قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يزيل بشار وكل أعوانه. شيء المخزي، شيء المخزي والله العظيم، شيء يدمي القلب إني ألاقي بشار طالع وبجواره اثنين من علماء، اثنين من علماء الأمة طالعين بيقولوله إحنا بنفتيك بقتلهم ودمائهم في أعناقنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دمائهم في أعناقكم فعلا، ربنا يعملكم بعدل يا رب العالمين. سبحان الله، شيء مخزي، شيء مخزي والله العظيم. يعني يدخلوا على بشار يقولوا له يعني كفاية قتل، يقول هذا شيخنا وقد أفتانا بقتلهم، أليس كذلك شيخنا؟ يقول له طبعا أنا أفتيك بقتلهم ودمهم في الأبتياء. خبر أبيض، من في الدنيا تحمل؟ أنا واحد من الناس والله لا أتحمل أني ألقى الله بدم قطة، مش بدم طفل ولا دم ولا دم. سبحان الله، النهاردة مجزرة، مجزرة حدثت النهاردة في سوريا، مجزرة النهاردة 174 شهيد لحد قبل ما أجي بساعة. تخيلوا حضراتكم، من ضمنهم امرأة أم ومعها 5 أطفال، ضربوا عليها قذيفة، نزلوا البيت فوقها هي وأطفالها، ماتوا جميعا، أطفال صغيرين كلهم. لاحد بيقعد يتخيل كده، الرجل ده هيقابل ربنا ازاي؟ ده إن كان بيعترف إن في رب أصلا، الرجل ده هيقابل ربنا ازاي؟ هيقول له إيه؟ والله العظيم أنا أقسم بالله العظيم، يعني الواحد مش متخيل. أنا الفترة اللي فاتت ديت، يعني مش على سبيل الإعلان والله، لكن الفترة اللي فاتت ديت حتى أتأمل أحوال الظالمين ونهايات الظالمين، كانت نهاية كل واحد فيهم عاملة ازاي، لقيت نهايات غريبة جدا، غريبة غريبة وحاجات. وخد بالك بقى، شوف ربنا لما بيهلك الظالم يقول لك ايه، يقول لك فكلا أخذنا بذنبه. الله، فلان ده يغرق، وفلان ده تنزل عليه حاجة من السماء، وفلان ده الأرض تخسف فيه، وفلان ده يتحرق، وفلان ده مش عارف يحصل له ايه. كل واحد ربنا اختار له طريقة كده معينة لنهايته. فحتى استقصي نهايات الظالمين من أيام قابيل اللي قتل أخوه هابيل لحد نهاية ثورة 25 يناير، ورحت مجمع كل ده في كتاب اسمه نهاية الظالمين. نهاية الظالمين، نهاية الظالمين ده كاتب فيه قصص نهاية الظالمين من أول قابيل مرورا بقى بكل الأمم لحد ثورة 25 يناير، ورحت كاتب في آخرها حتة نفسي أكملها، رحت كاتب في آخرها ثورة سوريا، حاجة عن ثورة سوريا، وبقول لحد الآن نفسي أكتب متى تكون نهاية بشار الأسد وأعوانه. فعلا شيء عجيب جدا، ياريت الظالم بيعتبر. أنا إن شاء الله الكتاب ده يعني إن شاء الله هيكون في حلقات هنا في قناة الناس إن شاء الله، نهاية الظالمين، إن فعلا هتستمتع، هتستمتع يا مظلوم، وهتستبشر وتقول يا سلام سبحان الله، فعلا الفرج قريب جدا. يعني انت ممكن تشوف ان الموضوع طال قوي، لا ده في احداث في الامم طالت اكتر من كده، لكن الحقيقة يعني في القرن يعني سبحان الله، طبعا دي كان من اشد الاحداث اللي مرت على بلاد المسلمين في الاونة الاخيرة، ما يحدث لاخواننا واهلنا في سوريا. هم بيقولوا ان حصيلة الشهداء، واسأل الله ان يكونوا كذلك يا رب العالمين، اكتر من حوالي 25,000، وأنا أكاد أقسم لكم بالله إن هم معدين 100,000. ليه؟ كلام ده من ناس أنا بتواصل معهم من أهل سوريا، كلام ده يعني هتتعجبهم. بيقولك لو إن الحرب دايرة في شارع أو 2 أو 3 في مكان ما، هل تستطيع بكاميراتك أو حتى من غير كاميرات إن أنت تحصي كل اللي اتقتل في كل الشوارع؟ ما بقدرش أحصل لهم، ده هو الشارع ده انا وصلت له، وده مش قادر اخش، وده خلاص ده مش ممكن، ده جحيم، خد بالك. ففي كتير جدا من المنازل سقطت على الناس. والمعلومه بقى الثانيه، ان في الاف السوريين دفنوا احياء، اتوجد مقابر جماعيه لناس من اهل سوريا، اطفال، نساء، رجال، شيوخ كبار. والله العظيم انا مش عارف الراجل ده سيلقى الله ازاي. احنا يعني بنقول الحمد لله ان ربنا كرمنا بان الرئيس السابق مشي بدري، فكان الحصيلة 850 واحد أسأل الله أن يحشرهم في زمرة الشهداء. إنما تخيل لو الأمر طال بقى بالمنظر ده، وانت عارف الجيش المصري عامل ازاي، والحمد لله ان ربنا كرمنا بجيش، الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظهم وربنا يكرمهم يا رب العالمين. شوف يقول لك ان 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 مقابر جماعيه كل يوم بيكتشفوها، تخيل كل لما يروحوا مكان ويحرروه يلاقوا مقابر جماعيه في المكان ده، مئات الاشخاص مرميين، لدرجه ان بعضهم كان بيدفن حي. والضابط اللي في النظام السوري البشع اللي هو في نظام بشار بيدوس بالجزمة، يعني هو دافن الرجل لحد هنا وبيدوس بالحذاء على وشه، قول لا إله إلا بشار وأنا طلعك، فيقول له لا إله إلا الله، حاجة سبحانك يا رب على الثبات والله العظيم، والله إن شاء الله ربنا يريد يوم خيرا إن شاء الله، يقول له لا إله إلا الله، يقول له قول لا إله إلا بشار، يقول له لا إله إلا الله، يروح ضربه بالجزمة بالحذاء في وشه ويروح راتب عليه بالتراب. أنا مش متخيل الناس دي قلوبها إيه، قلوبها قاسية. لا هي مش قلوبها قاسية، هي قلوبها مش قاسية، هم ما عندهمش قلوب أصلا، هم ما عندهمش قلوب أصلا. أنا جايني سيديهات، فيديوهات كده، سيديهات يعني مشاهد من سوريا، لا أستطيع أن أوريها لحد، ولا أستطيع أن أنا أعرضها عليكم، ولا أستطيع خلي حد يشوفها. الله العظيم أقسم بالله حاجة تخلي جسمكم ده قشع، تخلي شعركم يبيض، تخلي والله العظيم إنسان ممكن يجيله جلطة من المناظر اللي عاملينها في الناس هناك. مذابح مذابح بجد. إلهي ربنا ينتقم منك يا بشار، إلهي ربنا يزيل عرشك وملكك يا رب، ويورينا فيك يوم. أنا لا أتمنى موت الرجل ده والله العظيم، لأن الواحد عمره في حياته ما دعا على حد، لكن الرجل ده بالذات باللي عمله في أهل سوريا أنا لا أتمنى موته أبدا. أنا نفسي أن الرجل ده يفضل موجود ويتعذب، مش يفضل موجود على اهل سوريا يفضل، لا يعني يفضل عايش في الدنيا بس يتعذب، يفضل يتعذب العمر كله، يتسجن سجن مدى الحياه، يتحط اشغال شقه مؤبده، انما ما يتقتلش. غلطه العمر ان 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 بتوع ليبيا قتلوا القذاف، قتلوا ليه؟ خليه يتسجن بعد ما يقتل 50,000 ليبي. لا لازم يتسجن، لازم يتسجن. هتقول لي من قتل يقتل، والله العظيم عذابه اللي أكثر من القتل إنك تسجنه، لأنك لما تسجن واحد زي ده عاش حياته كلها في النعيم بقى اللي ما حدش يوصفه، ما حدش يقدر يوصفه، ده مليارات، خد بالك، ده كل لحظة بيقضيها في السجن بيتقتل كل يوم 100,000 مرة. أنا نفسي يكون كده بشار، يتسجن ويتضرب ويتبهدل، وأنا مش عارف أقول إيه، لأن الراجل ده عدى حدود الآدمية، بل أنا آسف عدى حدود الحيوانية، والله الحيوانات ما بيعملوا كده ببعض. هقول لك حاجة هتستغرب لها، في يوم من الأيام شفت حاجة فيديو كده مؤثرة جدا، حاجة غريبة الشكل، فهد أو نمر نازل يصطاد في الغابة، والفهد أو النمر في الغالب ما بينزلش يصطاد إلا إذا كان خلاص هيموت من الجوع، تعبان جدا يعني، فنازل عشان يصطاد، فلقى عزكم الله قردة، والمشهد ده موجود ومعروف، موجود على النت يعني، كنت أتمنى والله نحضره مع الأستاذ حمدي يعرضونا النهاردة، مشهد عجيب جدا، مشهد نمر نازل يصطاد، نمر كان نمر أنثى، نمرة يعني، فنازل عشان تصطاد، فلقى قرد، لقيت قردة حامل في آخر أيامها، يعني مثلا خلال 24 ساعة 48 ساعة كانت هتولد. فكالعادة النمرة أو النمرة لما بيصطاد بيمسك من رقبة عشان يموت على طول ويبتدي يأكل، فمسكها أو مسكتها من رقبتها فخنقتها فماتت. فوهي خنقها وطلع بيها مكان عالي عشان تأكل القردة دي، القردة كانت حامل في آخر لحظات حياتها، فولدت في اللحظة دي، فنزل قرد صغير خالص كده، فالنمر لما شافه قام عمل ايه، طبعا هو كان جعان جدا ومفترض انه كان هياكل القرده دي، فراح سايبها وراح ماسك ابنها وبدا يطبطب عليه بايديه اللي قد كده والقرد قد كده، وبدا يطبطب عليه وخده في حضنه عشان ينامه. القرد بعد كده سهاه كده وراح متسلق فوق شجره، راح النمر طلع فوق الشجره وهيتجنن، لحد ما خده ونزله تاني وخلاه في حضنه وبدأ يطبطب عليه. ورحمتي وسعت كل شيء، إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الدنيا، يا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش والدواب، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. ربنا حط الرحمة في قلب نمر عشان ما يأكلش القرد الصغير وما يأكلش أمه. تخيلوا هو اصطادها خلاص وهي ماتت، يعني لن ينتفع بها خلاص، ورغم ذلك رفض يأكلها علشان صعب عليه الطفل أو القرد الصغير اللي اتولد ده. انت ما بيصعبش عليك حد أبدا. والله العظيم أنا مش متخيل الإنسان ده تكوينه إيه، لكن هنقول إيه، هكذا يعني الكفار لو تمكنوا من المؤمنين خلاص إبادة جماعية، زي ما حصل من والده حافظ الأسد. مذابح لا تخطر على قلب بشر، مئات المذابح، وأنا يمكن كلمت حضراتكم قبل كده عن المذابح ديت، مئات المذابح كان أشدها مذبحة حماه، قتل 30,000 مسلم موحد في 27 يوم. نزل الدبابات والطائرات، سبحان الله، ده جنان رسمي. الواحد مثلا يقول جيش بيحارب جيش، انما في حد في الدنيا يقتل شعبه؟ ده 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 مش ممكن، ده قمة الجنان. حد يقتل شعبه؟ عمال شغال قتل فيهم ليل ونهار ما بتشبعش. بس هو فعلا زي ما بيقولوا ان الانسان لما بيقتل ويشوف الدم خلاص بيستحلى منظر الدم، بيبقى كتر الدم ده بالنسبة له هو الشيء الوحيد اللي بيريحه نفسيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقتله بكل مسلم قتله. حجاج بن يوسف الثقفي لما قتل عدد كبير جدا من المسلمين، وبعدين كان آخر واحد قتله كان سعيد بن جبير، سعيد بن جبير العالم الأشم الجبل العملاق، دعا دعوة جميلة قوي قبل ما يموت، قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، يا رب ما تسلطوش على حد بعدي. ما قالوش يا رب نجيني، هو مش مهم عنده يموت شهيد مش مشكلة، بس هو بيقول يا رب ما تسلطوش على حد بعدي. فلما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل سعيد بن جبير، جاله بعدها 15 يوم كوابيس لا تخطر على قلب بشر، لكن عارف ينام ولا ياكل ولا يقعد ولا يشرب ولا يعمل اي حاجة، لدرجة بقوا الناس مش عارفين فكل يوم يقوم ويصرخ مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، فبيسألوا في ايه؟ قال رأيت نفسي وكأن القيامة قد قامت وقد قتلني الله عز وجل بكل مسلم قتلته إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة. سبحان الملك، الظلم وحش، الظلم مرتعه وخيم، الظلم ظلمات يوم القيامة، والإنسان ده ما فيش حد يذكره. حتى لما ربنا كرمه باتنين من المشايخ حواليه من اهل سوريا، لما يبقى في شيخين حواليه والاتنين بيقولوا له احنا بنفتيك بقتلهم، بدل ما يقولوا له اتق الله، حتى لو اتقتلت يا اخي اتقتلوا، ان يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يعني سيد الشهداء يوم القيامه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. ايه المشكلة؟ موت شهيد يا اخي، ايه المشكلة؟ او على الاقل حتى خليك على الحياد، اعمل زي العلماء اللي هربوا اللي مشوا، او خليك بين الناس وخلاص، انما تروح عنده وتعيش معاه وتقول له انا افتيك بقتل هؤلاء، يعني سبحان الملك. والله العظيم الواحد ده انا مشفق على الناس ديت بشكل عالم وتعلم الدين ودرس الشرع وحفظ القرآن والسنة وتعلم العلوم وسهر وعينيه مققت في طلب العلم، وفي الآخر ضال مضل. تخيل حضرتك لو كان مثلا أيام حسن مبارك، تخيل لو واحد عالم من علماء مصر راح يقول له اقتل شعب مصر ودمهم في رقبتي، ده كان يبقى عامل ازاي ده؟ وتخيل بقى هو سمع كلامه قال دي فتوى خدتها من عالم، اقتل بقى زي ما انا عايز، تخيل ده كان يبقى الذنب بتاعه عامل ازاي؟ لما النبي يقول لك الدل على الخير كفاعلي، المعنى ده نص الحديث، والمعنى والدل على الشر كفاعلي، ايضا بتدله على الشر، بتدله على قتل الناس، بدل ما تقول له يتوب الى الله سبحانه وتعالى، بدل ما تقول له كفايه ارحم نفسك، مش هقول لك ارحم شعبك، ارحم نفسك، ارحم نفسك، ستلقى الله عز وجل بالاف القتله والالاف المقتولين، وآلاف المشردين. تسوى إيه لما واحد يطلع ببناته وزوجته وأولاده ويتشردوا ويترموا في صحراء، لا لاقين أكل ولا لاقين شرب، الإعانات بتوصل لهم بطلوع الروح. عزكم الله، حاجة مهزلة، مهزلة إنسانية. سبحان الملك، شيء لا يخطر على قلب بشر. فاحنا محتاجين، أنا ليه اللي خلاني ذكرت كل الكلام ده يا جماعة؟ عشان بقول محتاجين إن احنا نثبت بعد رمضان زي ما دعنا لهم في رمضان، ندعي لهم بعد رمضان. وصدقوني والله وأفكركم، أيام قليلة جدا إن شاء الله، وسيكون الفرج لأهل سوريا إن شاء الله، سيأتي الفرج قريبا، ومن حيث لا نحتسب، ومن حيث لا نحتسب. وهفكركم هنا في فضفضة في قناة الناس، وهقول لكم فاكرين لما قلت لكم إن الفرج قريب جدا إن شاء الله، وربنا هيفرجها على أهل سوريا في أقرب وقت إن شاء الله، وربنا هيكرمهم إن شاء الله ويتخلصوا من هذا المجرم القاتل بشار وكل أعواني. شوف كم واحد انشق عنه من الناس الأكابر المقربين منه. ده مش درس ليك إن نهايتك قربت علشان تقول خلاص كفاية كده أسلمها بقى وامشي؟ ده سبحان الله. لكن هو تقريبا هو بينسج بنفسه أكفان موته، هو يأبى إن هو يسلم السلطة ويمشي، لأنه خلاص هو عارف إن الموت بيحيط به من كل مكان. وصدقوني نهايته قريبة جدا، ونهاية كل ظالم والله، أي إنسان ظالم لازم تكون الرسالة دي وصلاله وضحاله. الظلم ظلمات يوم القيامة. المولى عز وجل يقول لدعوة الظالم، لدعوة المظلوم، يقول: وعزتي وجلالي، وقل ما يقسم الحق جل وعلا بعزته وجلاله. في مواقف يسيرة جدا جدا ممكن أجيبها لك واستقرئ الأشياء دي من السنة. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. النصر جاي يا أهل سوريا، والفرج قريب جدا يا أهل سوريا. بس خدوا بالكم من حاجة، محتاجين إن احنا يعني كلنا ندعو، ومحتاجين إن احنا كلنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجين كلنا إن احنا نلجأ لربنا سبحانه وتعالى ليل نهار، إن ربنا يفرج همهم. وأنا عارف إن مشكلة سوريا مشكلة كبيرة مش قليلة، لأن ساعة مشكلة مصر كانت مشكلة شعب مع حكومة، مع حاكم ظالم. مشكلة تونس نفس الحكاية، مشكلة ليبيا نفس الحكاية، مشكلة اليمن نفس الحكاية، مشكلة سوريا مختلفة. لأن مشكلة سوريا إن أهل سنة بيضربوهم الشيعة، وورا الشيعة دولت إيران وحزب الشيطان اللي هو حزب الله اللي بتاع حسن نصر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بعدله، وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر على إعانته لبشار، وعلى الأسلحة اللي بيدهاله، وعلى الرجال اللي بيبعثهم كل يوم لقتل المسلمين من أهل سوريا. فمحتاجين الدعاء، الله يبارك فيكم، الدعاء الدعاء الدعاء. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المسلمين في كل مكان، وأن يبارك في أهل مصر وفي أرض مصر، وأن يؤلف بين قلوب المصريين يا رب العالمين، ويفرج هم أهل سوريا وأهل بورما وكل المسلمين في كل مكان. جمعان الله وإياكم في الفردوس الأعلى، لقائنا إن شاء الله يوم السبت القادم. وحبايب الحلوين إن شاء الله نلتقي معهم يوميا الساعة 7:15 مع حكايات عم محمود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.